وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، أمريكا تجدد عدم جديتها في المفاوضات النووية، نرحب بالدكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور أحمد حياكم الله،
أهلا بكم في القناة. مرحبا، أهلا وأحييك زميلي محمد وأحيي الزملاء في إذاعة طهران والمستمعين الكرام. شكرا، أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم دكتور أحمد. ما سبب عدم جدية الولايات المتحدة في خوض المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران؟
للأسف الشديد يعني الولايات المتحدة لن تكون تتسم بالجدية، سواء في عهد الحكومات السابقة منذ عهد أوباما وما بعده ترامب وأخيرا الرئيس جو بايدن، رغم أن تناوب الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الرئاسة والسلطة في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أنهما يمتلكان أجندة موحدة واستراتيجية متساوية حيال موضوع إيران والملف النووي بشكل خاص. وبطبيعة الحال قائد الثورة توقع مثل هذا السلوك وكان يعرب عن تشاؤمه منذ عهد الرئيس السابق حسن روحاني ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي وما بعده، وقد رأينا ولاحظنا ذلك في المراحل اللاحقة حيث تبين أن الولايات المتحدة تريد وضع إيران في قفص الاتهام ومن ثم ابتزازها وتعليق النشاطات النووية وإعادة الحظر عليها، رغم أن الرئيس الحالي الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح هو وحاشيته مرارا وتكرارا بأن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه دونالد ترامب كانت خطأ تاريخيا ولم تترك تأثيرا على الحد من النشاطات النووية أو كما يسمونه نفوذ إيران في المنطقة. وكذلك بالنسبة إلى الحظر الاقتصادي، قال أن إيران استطاعت الالتفاف على الحظر، هذا ما تبين لاحقا، ولكن يبدو أن الرئيس جو بايدن يتعرض إلى ضغوط داخلية من اللوبيات الصهيونية واليهودية الموجودة والمنتشرة والمسيطرة على الكثير من المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة من جهة، وكذلك عدم يعني السبب الثاني الذي ربما يمكن أن نتطرق إليه في هذه الدقائق حول عدم جدية الولايات المتحدة يتمثل بعدم كفاءة المسؤولين الأمريكيين الحاليين، ونرى الضعف يعني في ملفات عديدة، مثلا وزير الخارجية بلينكن هذا هو في الحقيقة ليس مؤهلا لأن يكون وزير خارجية، لأنه في الواقع يفتقد إلى التصريحات التي تقوم على المواصفات الدبلوماسية الكاملة. ونلاحظ تخبط نفس الرئيس جو بايدن الذي ربما يقال عنه أو في الحقيقة شوهد ذلك عدة مرات، الالتباسات والأخطاء والتصريحات المغلوطة والكلمات المتناقضة التي تخرج ويصرح بها كرارا ومرارا. هؤلاء المسؤولين في الحقيقة لا يمتازون بالكفاءة والصلاحية للبت بمثل هذه الملفات، ولذلك يخضعون لتأثيرات اللوبيات الصهيونية، وبالتالي لا يمتلكون الشجاعة لاتخاذ القرار السياسي الحاسم. ومن جهة أخرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما الوفد المفاوض الجديد أدرك اللعبة الأمريكية، لذلك يشدد المفاوض الإيراني على الخطوط الحمراء وعدم السماح وعدم إعطاء الجانب الأمريكي لأي فرصة أو عدم منحه أي فرصة من الممكن أن نفوذ إليها في المستقبل، نكس العهود كما حصل في العهد عهد الرئيس الأمريكي السابق. لذلك طهران تؤكد على الخطوط الحمر في الموضوع أو في قضية التوقيع على إحياء الاتفاق النووي، فيما تحاول الولايات المتحدة فتح منفذ لنكس العهود على الأقل في الإدارة الأمريكية المقبلة. ويصرح المسؤولون الأمريكيون، صرحوا عدة مرات، ومنهم المبعوث الأمريكي أو كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا روبرت مالي الذي قال عدة مرات، وكذلك جون تساكي المتحدث باسم وزارة الخارجية قالوا عدة مرات أننا لا يمكن منح ضمانة لإيران بأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستلتزم بالاتفاق النووي. طبعاً
طيب، يعني هنا نريد أن نعرف الهدف، هدف الإدارة الأمريكية من التهرب من المفاوضات عبر فرض شروط جديدة، ربما يمكن حتى القول أنها شروط تعجيزية.
نعم بالفعل، يعني لو كانت أمريكا تمتلك المصداقية في احترام المعاهدات الدولية، أولا لما فرضت منذ عهد الرئيس أوباما فرضت بعض الحظر، ولكن ليس شديدا، إلا أنه كان متعارضا ولا ينسجم مع الاتفاق النووي. إذن الخروقات بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي أوباما الذي وقع، أو في الحقيقة إدارته وقعت على الاتفاق، ومن ثم استمرت الحالة إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نكث الاتفاق وفرض سياسة جديدة سماها سياسة الضغوط القصوى. لا بد لنا أن يعني ننوه إلى قاعدة عريضة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واضحة المعالم على جميع الملفات العالمية. الولايات المتحدة تعتبر نفسها والإدارة الأمريكية بالذات والرؤساء الأمريكيون تحديدا يعتبرون أنفسهم فوق القوانين الدولية وفوق المعاهدات، ولذلك يتصرفون كما يشاءون وكما تحلو لهم الأمور والظروف، ولا يلتزمون بأي شيء. هذه قاعدة في الواقع سار عليها الرؤساء الأمريكيون السابقون في نهجهم. هذا أولا. الأمر الثاني، الولايات المتحدة بما تمتلكه من قواعد عسكرية منتشرة في كثير من بلدان العالم، تعتبر نفسها وكذلك اقتصادها بأنها هي المتفوقة، لذلك تسير وراء استراتيجية القطبية الأحادية، أي أنها تريد من جميع بلدان العالم أن تكون تابعة لها، وبما فيها إيران وغير إيران. وكذلك نجد هذا الأمر يصدق على المفاوضات مع كوريا الشمالية ومع فنزويلا ومع كوبا، حيث تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية كما كان الأمريكيون السابقون في عهد الرئيس الأول واشنطن، وما بعده ما جاء بعده إبراهام لينكولن، وما بعده كانوا يتصرفون كأسياد وباقي العالم يعتبرونهم عبيد. هذه السياسة هي في الواقع يعني تدلل على الروح المريضة والنفسية السقيمة للولايات المتحدة، لأنها تعتبر نفسها هي المتفوقة والمتسلطة، والروح الاستعلائية التي تريد أن تكون فوق القوانين، أو القانون هو ما يوقعه الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي حينما وقع على نكس الاتفاق النووي مع إيران صار هذا قانونا، وحينما فرض أو رفض الكونغرس الأمريكي عدم المصادقة ورفض المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران، هذا صار قانونا. إذن القانون الأمريكي هو في الواقع مقيد بإطار التعامل ما بين السيد مع العبد والراعي مع الرعية، وليس من باب التكافؤ ما بين الحكومات. ولذلك تريد الولايات المتحدة حصر الاتفاق على الأقل في عهد الإدارة الحالية أي تريد أن تشخصن وتعطي شرعنا لشخصية الاتفاق، أي أن الاتفاق هو ما بين حكومتين فقط وليس بين دولتين.
نعم.
ولكن في المقابل إذا خرقت الجمهورية الإسلامية الاتفاق
هناك دكتور أحمد
الحكومة الفلانية هي التي خرجت. نعم. أو
طيب دكتور أحمد، يعني الإدارة الأمريكية الآن تضع شرط جديد فيما يعني في المفاوضات، عدم الثأر من قتلة، التزام إيران بعدم الثأر من قتلة الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. ماذا يعني هذا النوع من السياسة من الولايات المتحدة؟
نعم، يعني هذا يدلل على أولا سياسة خلط الأوراق التي تعاني منها الإدارة الأمريكية والحالة الانتقائية والكيل بمكيالين وعدم يعني التمييز ما بين الملفات. تريد خلط الأوراق، مثلا حاولت خلط أو إقحام مواضيع أخرى منها الترسانة الصاروخية وما تسميه هي النفوذ الإيراني في المنطقة، وضع هذه الملفات على طاولة المفاوضات أيضا، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت، وبالتالي تحاول اليوم المساس بقضاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإبعاد قتلة الشهيد سليماني عن العدالة بهدف الإفلات من القانون، وتريد اكتساب أوراق من هذا القبيل. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير معنية بمثل هذه الآراء التي تبين وتدلل على الدكتاتورية في الحقيقة، الدكتاتورية الأمريكية، والتي تبتعد عن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نعم.
إذا كانت هذه التهمة، هناك ملف وهناك قضاء وهناك محكمة عادلة، لماذا تخشى الولايات المتحدة من هذا الملف؟ لأنها تعرف جيدا أن المسؤولين الأمريكيين السابقين ضالعون، وقد أقرت بذلك منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
نعم.
في الأمم المتحدة ومقررة حقوق الإنسان بأن الرئيس الأمريكي ارتكب جريمة، وهذه الجريمة ترتقي إلى جريمة حرب. إذن الولايات المتحدة كما قلت وأسلفت تعتبر نفسها فوق القانون، لذلك تريد إبعاد المجرمين الضالعين بهذا الملف عن العدالة والإفلات من سيف وعقوبة ومقاضاة. نعم. العدالة.
طيب، يعني الآن في هذا الإطار أيضا، إيران طالما أكدت على رفضها إدراج موضوع قدراتها صاروخية في المفاوضات النووية، هل تعتقدون بأن تأكيد أمريكا على شرط وقف هذه القوة ناجم من عن خوفها من تنامي القوة الإيرانية؟
بالفعل، لأن أمريكا تمنح لنفسها الحق في إقامة قواعد عسكرية متى ما تشاء وأينما تشاء وكيف ما تشاء في بلدان المنطقة. هي تمتلك الآن قواعد عسكرية غير شرعية على الأراضي السورية وكذلك في بلدان عديدة، وترى أن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاعل في المنطقة والدفاع عن جبهة المقاومة وعن حلفائها هذا يزعج الولايات المتحدة ويزاحمها ويخلق لها مشاكل، لذلك تحاول تقييد التواجد الإيراني في المنطقة وتمنح لنفسها الحق في إقامة قواعد عسكرية في البحرين والإمارات وقطر وفي البلدان أخرى من أجل الاحتفاظ بالتسلط أو الهيمنة الفوقية والاستعلائية والقطبية الأحادية على الأقل، بهدف سلب ثروات المنطقة وأن تكون بلدان وأنظمة هذه المنطقة كالعبيد لها. ألم يقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنسبة إلى السعودية، حكومة سعودية هي بمثابة بقرة حلوب للولايات المتحدة؟ هذه يعني التصريحات تكشف عن الطبيعة الاستعمارية والتسلطية للولايات المتحدة، لذلك تعارض أي حكومة تنهج طريق الاستقلال وتنهج طريق مكافحة الإرهاب والتسلط.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي من طهران.